نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما انزل اليه من ربه وبين للناس ما انزل اليهم من ربهم ودل امته على كل خير ونهانا عن كل شر واخرج الله الناس به من الظلمات الى النور وهداهم اليه صراطا مستقيما. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين. أما بعد، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات في كتاب الله لا تقبل واحدة منها إلا بقرينتها. الأولى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل الله منه. والثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل الله منه. والثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الله منه. فهذه ثلاث آيات في كتاب الله قرن الله عز وجل في كل آية منها بين أمرين متلازمين لا يقبل الله أحدهما بدون الآخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاقتداء به طاعة لله. فمن أطاع الله ولم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه. والثانية قرن الله فيها بين الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة لأنهما ركنان من أعظم أركان الإسلام لا يقبل الله أحدهما بغير الآخر. فمن صلى ولم يؤدي زكاة ماله التي أوجبها الله عليه لم يقبل الله منه. ومن أخرج زكاة ماله أو زرعه أو تجارته أو غير ذلك مما أوجب الله عليه ولم يصل لم يقبل الله منه. والثالثة وهي التي غفل عنها المسلمون أو كثير من المسلمين قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الله منه. وكثير من المسلمين قد اهمل هذه الثالثه وغفل عنها وتجاهل امرها فاورث ذلك عقوقا في الابناء نحو ابائهم وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله عز وجل عندما ينهى عباده عن الشرك فإنه ينهاهم معه عن حقوق الوالدين، وعندما يأمر عباده بعبادته وتوحيده فإنه يأمرهم مع عبادته وتوحيده بالإحسان إلى الوالدين، وذلك لعظم حقهما حتى جعلهم الله عز وجل في منزلة بعد منزلته وفي درجة بعد الإيمان به وعبادته وتوحيده، وذلك ليتبه المسلمون إلى أن هذا الأمر قد رفع الله شأنه وأعلى ذكره ووصى به في مرابع من كتابه، وجعل بر الوالدين سببا موصلا إلى جنته ورضوانه، وجعل عقوقهما سببا موصلا إلى سخطه وغضبه ولعنته وعقوبته في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر بعبادته وحده لا شريك له، وأمر مع عبادته بالإحسان إلى الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقارن بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقارن بين شكره سبحانه على نعمه وبين شكر الوالدين على حسن تربيتهما وتعليمهما من أجل أولادهما. بل إن الله عز وجل لا يأمرنا فقط أن نحسن إلى الوالدين، بل إنه قد أمر الأمم من قبلنا بأن يحسن الأبناء إلى آبائهم، فأخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى آبائهم. وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فكانت الوصية بالإحسان إلى الوالدين أمر عظيم في كل الديانات التي أنزلها الله وأرسل بها رسله وأنزل بها كتبه. والأديان جميعها التي نزل بها الوحي من السماء هي دين واحد هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. وإن تعددت الكتب واختلفت الرسل في أسمائها وأسمائها وأمكنتها، إلا أن الرسل جميعا كانوا يدعون إلى دين واحد هو الإسلام، ويوصون أقوامهم ويأمرونهم بالإحسان إلى آبائهم. والله عز وجل يجعل مرتبة الإحسان إلى الوالدين عالية غالية، ويجعل الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين بابا موصلا إلى جنته ورحمته، ويجعل عقوقهما بابا موصلا إلى ناره وغضبه وسخطه وعقابه في الدنيا والآخرة. ولعلنا نذكر جميعا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فإنهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من بني إسرائيل، وآواهم المبيت في الليل إلى غار فدخلوا فيه ليبيتوا ليلتهم، فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار لا يسمعهم فيه أحد إلا الله، ولا يراهم فيهم أحد إلا الله. وهم مع هذا قد جلسوا في موضع قبل سد بابه عليهم، وهم متأكدون من الموت والهلاك، إلا أنهم يطمعون ويرجون رحمة الله عليهم. فقال أحدهم: إنكم تعلمون أنه لا يعلم بمكانكم ولا يسمع قولكم إلا الله، وأنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فكان هذا الموقف فيه دلالة قوية على أن المسلم إذا وقع في عسر أو شدة أو ضيق أو حاجة لا مخرج له منها عند الناس ولا عند نفسه ولا يرى فيها فرجا قريبا أو يسرا واضحا، فإنه يلجأ إلى الله بالدعاء بصالح عمله الذي عمله في الدنيا. فإن الله عز وجل يجعل الأعمال الصالحة وسيلة إلى تثنيج الفروج وإلى ستر العيوب وإلى أن يجعل بعد عسر يسرا وأن يجعل من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. فهؤلاء الثلاثة الذين انسد عليهم باب الغار بسبب صخرة وقعت على بابه من الجبل أخذوا يتذكرون أحب أعمالهم الصالحة إلى الله عز وجل. فقال الأول منهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما في غبوقهما أهلا ولا مالا، أي في شربهما للبن الذي أحلبه لهما، وأنه قد نأى بي الشجر يوما، أي ذهبت بعيدا في المرعى فتأخرت عنهما في آخر النهار فجئتهما وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما أي لبنا يشربانه في آخر اليوم، ووقفت عند رأسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أقدم عليهما أهلي وأولادي، والصبية يتضاغون تحت قدمي أن يتلوون من الجوع والبكاء عند قدميه يريدون أن يشربوا اللبن. فوقفت هكذا إلى أن طلع الصبح واستيقظ أبوي فسقيتهما قبل ولدي وأهلي: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة فأصبحوا يرون السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم بقي لهذا الحديث بقية ليس هذا موضوعها، إنما الشاهد منه أن هذا الرجل قد تقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال الصالحة إليه، فجعل الله له عسرا بعد عسر وفرجا بعد شدة وسعة بعد ضيق. وكان هذا العمل الصالح أنه يضر أبويه ويقدمهما ويقدم مصلحتهما وطاعتهما على أهله وولده، فلا يحب ولا يقدم أولاده وزوجته على أبويه، وإنما يبدأ بإطعام أبويه ويبدأ بسقي أبويه ويرعى مصالحهما قبل أولاده وأهله. فكان ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله، بل هو من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. كانت سببا في انفراج الصخرة شيئا قليلا، فكان هذا دليلا على أن بر الوالدين من أحب الأعمال الصالحة إلى الله وأبرها وأكثرها قبولا عنده سبحانه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للأمة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يبين لها أن المسلم لا يستطيع أن يفي بحق واحد من أبويه إلا إذا وجده مملوكا عند غيره، أي وجد أحد أبويه عبدا عند غيره من الناس مملوكا له فاشتراه فأعتقه، فإنه يكون بذلك قد أدى ما عليه من البر والصلة ومنع نفسه من العقوق الذي حرمه الله عز وجل. وهذا مثل يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته عظم حق الوالدين. والله عز وجل ينزل في الوالدين قرآنا ويجعل لهما شأنا وذكرا عظيما جليلا ومنزلة عالية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه أوامر قد أوجبها الله على عباده المؤمنين. إما يبلغن عندك الكبر أن يصير أحدهما كبيرا في سن الشيخوخة أو العجز، أو كلاهما أي كلا الأبوين، فلا تقل لهما أف، وهي كلمة تدل على الزجر أو الكراهية لحديثهما. قال أحد السلف: لو علم الله شيئا أقل من هذه الكلمة لنهى عنه. وفي هذا دلالة على أن المسلم يحرم عليه أن الله عز وجل قال للأبناء: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كناية عن التواضع والدين والرفق التام والخضوع والذل للأبوين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اعترافا بحقهما وثناء على جميلهما، وإساءة للمعروف مقابلة معروفهما في تربيتك والسهر والتعب عليه. إن هذا الأمر من الله عز وجل قد غفل عنه كثير من المسلمين، فأصبحنا نرى في الأبناء حقوقا واضحا يعلمه الله عز وجل، قد أصبح متفشيا منتشرا. وإن الله عز وجل يجعل للأبوين في كتابه حقا عظيما، فيجعل لهما طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل، يجعل لهما طاعة مطلقة لا تقف عند حد محدود، تطيعهما في كل أمر يأمران به ما دام ليس معصية لله، سواء كان هذا الأمر يوافق رأيك أو يخالفه، يوافق هواك أو يخالفه، فإن الله عز وجل قد أوجب لهما هذه الطاعة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. فأوجب الله عز وجل المصاحبة بالمعروف للأبوين، والطاعة لهما في غير معصية الله عز وجل، حتى إن هذه المصاحبة بالمعروف والإحسان إلى الوالدين قد أوجبه الإسلام، حتى لو كان الأبوان مشركين. فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قد جاءتها أمها بالمدينة المنورة، وكانت أمها ما زالت على الشرك بالله عز وجل، وجاءتها أمها تريد أن تزورها وأن تصلها، فذهبت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه وتقول له: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت علي وهي مشركة تريد أن تزورني أو تصلني، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمتي. فأوجب لها هذا الحق وهي مشركة بالله عز وجل، فما بالكم لو كانت مؤمنة، حتى ولو كان فيها معصية أو مخالفة، فإن حق الصلة وحق المصاحبة بالمعروف لا يسقط عن الآباء والأمهات، سواء كانوا على طاعة أو معصية، وإنما الذي يسقط هو طاعتهم في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقف بأمته عند هذا الحد من الأمر ببر الوالدين وصلة الوالدين والسمع والطاعة لهما، وإنما يحذر الأمة تحذيرا شديدا من أمور قد يغفل عنها كثير من المسلمين، وقد أصبحت واضحة في مجتمعهم. فإن حقوق الوالدين قد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. فإذا نظر المسلم في نفسه فإنه سيجد نفسه غالبا او احيانا يرتكب هذه الكبيره كبيره العقول، ثم هو مع هذا يصلي ويحافظ على صلاته وهو مرتكب لكبيره، بل هو مصر عليها في بعض الاحيان، لا يتوب الى الله منها ولا يرجع عن عقوق الوالدين، فان كل مخالفه لما امر الله به، من قال لوالديه اف لكما كما اخبر القران الكريم، فقد اعقهما وارتكب كبيره من اكبر الكبائر، ومن نهر والديه فقد اعقهما، ومن زجرهما فقد اعقهما، ومن عصاهما فقد اعقهما، وهو في كل ذلك مرتكب لكبيره من اكبر الكبائر كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الامر يقتصر على هذا الحد، بل ان هناك كبيره اخرى يرتكبها كثير من المسلمين، وهي من الكبائر وليست من الصغائر، قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته يوما، فقال لاصحابه ولامته: من الكبائر شتم الرجل والديه. فتعجب اصحابه من هذا القول، وقد كانوا في زمانهم لا يتصورون ان رجلا يشتم والديه، فقالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل هناك انسان يتجرأ على ان يشتم والديه او ان يسبهما او يتعالى عليهما او يرفع عليهما صوتا او ينهرهما او يذكرهما؟ يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب على الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. وقد اصبحنا نرى هذه الكبيره متفشيه في الامه، فان كثيرا من المسلمين يمزح مع غيره او يتعمد الاساءه اليه بان يسب اباه فيسب اباه، وبان يسب امه فيسب امه، فانك اذا سببت غيرك بامه او بابيه سبك بامك او بابيه، فتكون كانك قد سببت والديك لانك السبب في ذلك، فهذا من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانها لموجوده في الامه، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها يوما ولم تكن متفشيه ولا ظاهره، لكنه اخبر بما انباه الله، فانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فوقعت في الامه كما اخبر، وانتشرت فيها بعد ان كانت مستخفيه غير ظاهره. فعقوق الوالدين كبيره، وسب الرجل لغيره لابيه او امه كبيره، لانه سبب في سب والديه. كذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر امته من امر له خطورته، فانه قد ورد في السنن وفي مسند احمد وغيره ان رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شاب يجور بنفسه، اي ادركنا شابا وقد طاربت روحه على الخروج، فقلنا له: قل لا اله الا الله، اي عند موته يلقنونه الشهاده حتى ينطق بها قبل موته، فقال: لا استطيع. فكررنا عليه القول فقال: لا استطيع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال له: قل لا اله الا الله. فقال: يا رسول الله، لا استطيع. قال: ولما؟ قال: لانه كان يعق والدته في الدنيا قبل ان يصل الى هذا الموقف. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: فأتوني بها. فجاء فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: هذا ابنتي؟ قالت: نعم. قال: أرأيت لو أن نارا قد أججت أي نارا عظيمة تبرشها، ثم قيل لك إنك إن لم تشفعي له فإنه سيوضع فيها أكنت تشفعين له؟ قالت إذا أشفع يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشهد الله عز وجل وأشهد رسوله صلى الله عليه وسلم أنك قد رضيت عن ابنك. فقالت يا رسول الله فإني أشهدك وأشهد الله أني قد رضيت عنك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالها الولد بعد أن كان غير مستطيع لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يرشدهم إلى أن سوء الخاتمة إنما يكون من أعظم أسبابه ووسائله عقوق الوالدين أو أحدهما. فإنه في هذا الحديث قد تبين لنا أن العقوق قد حال بين هذا الرجل أو هذا الشاب وبين نطقه بالشهادة عند موته، فكان العقوق سببا من أسباب سوء الخاتمة، وهو أعظم نذير وتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فإن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، فلا يكفي المسلم أن يصلي وأن يتصدق وأن يحسن معاملة غيره ثم هو في بيته يسيء إلى أبويه أو إلى أحدهما، فإن الإحسان إلى الناس في المعاملة والخضوع للقول للناس في المعاملة وإدانة الجانب لهم في المعاملة شيء قد حث عليه الإسلام، لكنه لا يغني بحال من الأحوال عن الإساءة إلى الوالدين أو إلى أحدهما، فإن حقهما عند الله عظيم، وإن منزلتهما عند الله عالية، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر أمته بأن بر الوالدين يكون كفارة للذنوب وإن عظمت. فقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني قد أذنبت ذنبا عظيما أو قال ذنوبا عظيما، فهل لي كفارة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: لا. قال: ألك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فبرها، لأن الخالة بمنزلة الأم، فجعل هذا البر بدلا عن الأم التي ماتت سببا من أسباب مغفرة الذنوب العظيمة التي قد يقترفها الإنسان ويسرف على نفسه. فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة لأمته لأن بر الآباء والأمهات يكون سببا في كفارة الذنوب العظيمة، الذنوب الكثيرة التي قد يسرف العبد فيها على نفسه، ويكون سببا في حسن الخاتمة، ويكون سببا في قبول الأعمال، يكون سببا في إدراك رحمة الله وجنته. فإن طاعة الوالدين طريق يوصل إلى الجنة، وإن معصية الوالدين طريق يوصل إلى النار. فعلى المسلم أن يختار لنفسه أي الطريقين ليسلكه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن عقوق الأبناء للآباء وإن كان قد أصبح من الكبائر الظاهرة المعلنة في المجتمع المسلم، إلا أنه ينبغي على الآباء أن يعلموا أن هذا العقوق قد يكونون هم أحد أسبابه ووسائله. فإن الله عز وجل من سنته في خلقه وكونه أنه يجعل الشقاء جزاء من يخالف أمره في الدنيا والآخرة، ويجعل الأمن والطمأنينة والراحة جزاء من يطيعه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل قد أمر الآباء أن يربوا أبناءهم وأن يحسنوا تربيتهم وأن يكفلوهم بالرعاية والعناية وأن يصطحبوهم إلى العبادة والطاعة وأن ينشئوهم على الإسلام وطاعة الله والإيمان به وتوحيده. فلما أهمل الآباء أبناءهم وتركوهم يتربون على وسائل الإعلام أو في المقاهي أو في المعاصي، جاءت هذه التربية الفاسدة التي لم تكن مبدوعة في البيت ولا منتهية به، فأثمرت أبناء يعقون آباءهم. فوجدنا من الأبناء من يخالف أبويه ومن يرفع صوته فوق صوتهما ومن يزورهما ومن يضرهما، حتى ساء الأمر ووصل إلى نهايته في السوء والفساد عندما سمعنا بمن يضرب أبويه أو أحدهما. إن هذا له دلالة خطيرة في المجتمع المسلم، إنه يدل على إهمال من الآباء في تربية أبنائهم وعلى عقوق شديد ومعصية وكبيرة قد حلت في الأبناء تجاه آبائهم، ويدل على مجتمع مفكك بعيد عن الله وعن صراطه المستقيم لا يجتمع على كتاب الله في البيت ولو اجتمع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتشر هذا الفساد ولما ظهر هذا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بقي أن يعلم المسلم أنه وإن كان لم يؤدي لوالديه حقهما في حياتهما فمات أو مات أحدهما، فإن الله عز وجل قد فتح له أبواب رحمته، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ أي أنني كنت أبوهما في حياتي وأسمع لهما وأطيع وأنفذ أمرهما في غير معصية الله وأقدم رأيهما على رأيي وأقدم هواهما على هواي وأقدم رضاهما على ما لم أرض به، فهل بقي لهما شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وأرشده إلى أمور تجعل بر الآباء بعد موتهما موصولا متصلا وأجره باق في أبنائهم. قال له صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإحفاظ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور وجعلها من بر الوالدين بعد موتهما، وهي الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة والاستغفار لهما مما فعلا من الذنوب، وأن يسأل الله أن يحط عنهما ذنوبهما وأوزارهما، وأن يقول كما أمرهما أمره الله عز وجل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: وإحداد عهدهما من بعدهما، أي الوصية التي وصى بها أحد الأبوين، سواء كانت وصية بتقوى الله عز وجل لأبنائهم أو وصية بمال معين لأجنبي غير وارث في مالهما أو في مال أحدهما، فإن ذلك من البر أن تنفذ هذه الوصية، أي كانت هذه الوصية ما دامت غير مشتملة على معصية الله ولا مخالفة حكم من أحكام الشريعة. قال: وإحباد عهدهما من بعدهما، ثم قال بعدها: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإن الملاحظة عند كثير من المسلمين أنهم يصلون أرحامهم في حياة آبائهم وأمهاتهم، فإذا مات أحد الأبوين أو كلاهما انقطعت هذه الصلة بين الأبناء وبين أرحامهم، كأنها لم تكن موصولة إلا بسبب وجودهما، لأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن صلة الأرحام المتعلقة بالآباء كالعمات ونحوهن، وصلة الأرحام المتعلقة بالأمهات كالخالات ونحوهن، مما يجب على المسلم أن يفعله حتى يكون قاربا لوالديه بعد موتهما. ثم قال بعدها: وإكرام صديقهما زيادة في التأكيد على بر الوالدين، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في سفر من أسفاره، فجاءه أعرابي وقابله في الطريق، فنزل وسلم عليه وأتاه عمامة كانت فوق رأسه، وأركبه حمارا وملكه له، فقال له واحد من أصحابه: يا عبد الله، إن هؤلاء أعراب، وكان يكفيهم القليل وهم يرضون باليسير. قال: إن هذا كان أبوه من أهل ود عمر بن الخطاب أبي رحمه الله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من بر الوالدين أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي يصلهما، يصلهم بعد موت الأبوين أو أحدهما. وهنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن إكرام صديقهما، يعني إكرام الصاحب الذي كان للوالد قبل موته، والصاحبة أو الجارة التي كانت للأم قبل موتها، هذا أيضا من صلة الرحم ومن بر الوالدين بعد الموت، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خصال يتعلق بها ويحرص عليها من مات أبويه أو أحدهما. وبر الوالدين كما قد سمعنا ورأينا من العبادات التي تقرب إلى الله، فهو كالصلاة والصوم والزكاة والحج، عبادة تزيد المؤمن إيمانا مع إيمانه ويقينا إلى يقينه. ولعلكم تشاهدون في الواقع الملموس المحسوس أن الرجل إذا كان بارا بوالديه فإنهم يدعوان له دائما بالتيسير والتوفيق، فيرى أثر ذلك في حياته. وإذا كان عاقا لوالديه أو لأحدهما فإنهما يكونان راغبين عليه، وقد يدعوان عليه بغير ما تشتهي نفسه، فيرى أثر ذلك في حياته تضييقا عليه في شؤونه وبلاء وشقاء في حياته. فإن الله عز وجل يعاقبه بعقوبة في الدنيا هي أعظم من ذلك كله، وذلك أن الرجل إذا كان عاقا بوالديه ولم يتب إلى الله من هذه الكبيرة فإنه يرى أثر ذلك في أبنائه، يجعله أبناء يعقونه كما عق أبويه من قبل. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ويومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصدق شأنه إلا قضيتها برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وشفاء أقربنا ودواء أسقامنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارفع حقك ومرضك عنا، اللهم ارفع حقك ومرضك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ول لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.